بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، مرحبا بكم في هذا الدرس الخامس من شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر في شوال لعام 43 و400 من الهجرة. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث المرسل، وبينا أنه ما سقط منه الصحابي أو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن المرسل من أقسام الضعيف على خلاف في بعض مراسيل كبار التابعين، وقلنا أن مرسل الصحابي لا يضر، لأن الجهالة بالصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فلذلك لا تضر الجهالة بالصحابي رضي الله عنهم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.
نعم، لا يزال كلام المؤلف رحمه الله على السقط في الإسناد، وهذه أقسام السقط في الإسناد. أتكلم على القسم الثالث الآن وهو المعضل. وما هو المعضل؟ المعضل كما قال هنا: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، كما قال البيقوني: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. المعضل ما هو؟ كما ذكر، ما إذا كان باثنين فصاعدا، شرط ما التوالي، يعني عندنا كما قلنا في درس قبل أمس خمسة، يقول فلان حدثنا فلان، فهنا سقط اثنان، هذا يسمى معضل. لكن لو قال فلان حدثنا فلان، قال فلان حدثنا فلان، هنا سقط منه كم؟ اثنان، هذا الثاني سقط والرابع سقط، هذا يسمى معضل؟ لا. لماذا؟ لأنه شرط فقد شرط التوالي، هذا يعتبر منقطع لكنه ليس بمعضل. وإلا
فإن كان الساقط باثنين غير متوالي،
الساقط أو السقط كما في نسخة. نعم.
وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذلك إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي.
نعم، لكن بشرط عدم التوالي. إذن فالمنقطع ما هو؟ هذا نوع آخر. ما هو المنقطع؟ المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، يعني رقم واحد عن ثلاثة عن خمسة، الآن هذا يسمى منقطع، وسواء كان يعني الانقطاع في أول السند أو في آخره فهذا يسمى منقطع. نعم، بشرط أن يكون باثنين غير متواليين.
ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل اشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد.
السقط هنا يا أخوان قد يكون واضحا لكل طالب علم، بحيث أن طالب علم يعرف أن الإسناد هذا ساقط. إذا مثلا قال الإمام أحمد حدثنا مثلا إذا قال الإمام أحمد رحمه الله على فرض ذلك عن مجاهد عن ابن عباس، تعرف أن هذا الإسناد فيه سقط، لأن المجاهد متابعي والإمام أحمد ما أدركه. إذن هنا يظهر لطالب العلم أن هذا فيه سقط الإسناد، فيه إشكال، احتمال النسخة هذه فيها تحريف أو فيها سقط أو غير ذلك، فهذا يظهر لأي طالب علم، لأنه يعرف الوفيات ويعرف أن هذا تابعي وأن هذا من أئمة القرن الثالث هجري وأنه لم يدرك التابعين. وبعضه لا يكون إلا الحذاق من أهل العلم يعرفون أن هذا فيه سقط وأن فلان لم يروي عن فلان، وهذا يكون لأهل العلم الحذاق. نعم.
فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة.
يعني الأول يدخل فيه ماذا؟ اللي هو قد يكون واضحا لطلاب العلم، أن يقول يدرك بعدم التلاقي، تعرف أن هذا الراوي وشيخه الذي حدث عنه، يقول مثلا عن فلان الآن أصبح شيخا له في الإسناد، لم يدركه ولم يلقه، فكيف روى عنه؟ هذا يدركه طلاب العلم، يعرفون هذا أن فلان لم يدرك فلان، مثلا فلان كان في بغداد وفلان كان في مصر، ويعرف أن فلان لم يرحل إلى مصر، وأن فلان ذاك الشيخ الذي في مصر لم يذهب إلى بغداد، فكيف التقيا؟ فهنا يعرف طلاب العلم، يقول بكونه لم يدرك بين راوي شيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع، أو أحيانا تعرف أنه ما أدرك عصره، مثلا توفي قبل أن يطلب هذا العلم، مثلا ولد هذا بعد قبل وفاة فلان بأربع سنوات وفلان بعيد عن فلان، أو أنه توفي ولد بعد وفاته ما أدرك عصره، تعرف أنه لم يروي عنه. قال أو أدركه ولكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة. سيتكلم المؤلف عن الإجازة، لأن الإجازة أن يجيز الشيخ الطلاب، فيقول مثلا أجزت من أدركت في حياتي أو من أدركني في حياته، فيكون مثلا عندنا طفل مولود له سنة أو سنتين تصح إجازته، أو عمره أربع سنوات مثلا والده أخذ له إجازة عن الشيخ هذا، والطفل هذا ما رحل للشيخ ولا رآه أصلا وعمره أربع سنوات، قال أريدك أن تجيزني تجيز أبنائي، زين هذا تصح الإجازة لا مانع منها. فإذا حدث قال عن شيخنا فلان يصح لأنه شيخه بالإجازة لكنه لم يسمع منه. أو الوجادة، الوجادة أن يجد مثلا في كتاب أني أذنت لفلان أن يحدث عني فوجده بخطه، فهذا يسمى وجادة. وسيتكلم المؤلف في آخر الكتاب على طرق التحمل والرواية التي منها الإجازة والوجادة.
ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمن،
لكن هذا الكلام يعني فيه نظر والعلم عند الله، لأن هذا السقط خفي ما يدركه يعني طلاب العلم، حسيم هذه زمان يحتاج إلى رجل متخصص في علم الحديث مثلا حتى يعرف، لعله في ذاك الزمان أو في الأزمنة المتقدمة يعرفون لقرب عهدهم من الرواة. أما في زماننا فكثير من طلاب العلم لعله لا يعرف وفيات كبار الأئمة، بل بعض الناس يمكن لا يعرف حتى أسماء بعض الأئمة ولا يعرف مثلا في أي قرن أصلا، يسمع عن فلان ولا يعرف في أي قرن، فيصعب عليهم معرفة هذا الأمر.
ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم.
كيف نعرف أن هذا لم يسمع عن هذا الشيخ؟ بالتاريخ. يقول سفيان الثوري رحمه الله ما أكثر الكذب، احتجنا إلى التاريخ. يقول حدثنا شيخنا حدثنا فلان، ما شاء الله أنت متى ولدت؟ والله في السنة الفلانية. يا شيخك هذا مات في نفس السنة أو قبلها، كيف حدثك؟ أو حينما مات عمرك ثلاث سنوات أو أربع سنوات، كيف حدثك؟ تكون مثلا صغير، كيف حدثك؟ قال تاريخ مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم، أحيانا عمره عشر سنوات لكن هذا الشيخ في مكة والطالب هذا مثلا في مصر، أنت متى رحلت؟ يقول أنا رحلت في السنة الفلانية، السنة الفلانية توفي هذا الشيخ، فيعرفون أن هذا الراوي كذاب وأنه يلفق من عنده من عند نفسه حتى يتكثر بأسماء المشايخ. قال وارتحالهم، إما في تاريخ طلبه متى طلبت العلم، مثلا عندنا شيخ مثلا في الكويت ودرس مثلا سنة 1420، فيقول هذا الطالب أنا شيخنا فلان متى طلبت العلم، يقول أنا طلبت العلم سنة 1425، هذا بداية طلب العلم. كيف شيخك توفي سنة 1420، كيف أنت طلبت العلم سنة 25 وتقول أن شيخك؟ عرفناها الآن في تاريخ طلبه أو رحلته كما قلنا لكم، متى رحلت إلى مكة؟ يعرفون، وذلك كانوا يدونون أن فلان رحل في كذا وكذا وسنة كذا وذهب إلى كذا، لأنهم بهذا يعرفون الصادق من الكاذب. رواة علم الجرح والتعديل يا أخوان علم ما خدم في تاريخ البشرية كما خدم في تاريخ الإسلام، البشرية كلها ما خدم فيها مثل ما خدم في الإسلام، ولذلك حفظت السنة بهذا. الأديان الأديان دخل فيها من التحريف والعبث ما الله به عليم، لا حد له، لكن ديننا محفوظ. كما قال هارون الرشيد لما أتى بأحد الزنادقة وكان يلقب بقصاب الزنادقة وحكم عليه بالقتل، فقال يا أمير المؤمنين أين تذهب من كذا وكذا حديث أدخلتها في دينكم؟ قال تعيش لها الجهابذة، مسكين أنت في جهابذة، يعرفون الحديث، يعرفون الصحيح من الضعيف، يميزونها كما يميز الصيرفي النقد المزور من السليم. كذلك أئمة الحديث، وذلك يعني عرفوهم حتى بالتواريخ في وفياتهم وغير ذلك. نعم.
وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم،
وذكروا هذا عنهم في كتب التراجم أن فلان كذاب ادعى أنه التقى بفلان ما التقى به، يعني كما ذكر من اللطائف أن رجلا حدث فقال أنه حدثني أحمد بن حنبل وحدثني يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين موجودين، فقال جاءه قال أنت وين سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ قال سمعتهم في المكان الفلاني. قال جلستم كذا؟ قال نعم. قال أنا أحمد وهذا يحيى. كيف؟ قال سبحان الله ما في أحمد غيرك ولا في يحيى غيرك، يعني كذب وصدق الكذبة أنه يعني في أحمد محمد غيرك وفي يحيى بن معين غيرك، فمثل هذا كذابين، يعني يريدون أن يحدثوا حتى يجتمع لهم الناس، لما يقال أن فلان عنده أسانيد عن فلان فيجتمع له طلاب العلم من كل مكان، وبعض الناس يحب هذا، يحب أن يجلس إليه وأن يستمع منه وأن يدون عنه وأن يعظم في هذا الأمر. ومثل هذا رتن الهندي، رتن الهندي هذا ظهر في القرن الخامس هجري وادعى الصحبة أن الصحابي من الصحابة، كيف صحابي عمرك فوق 500 سنة؟ يعني هذا تجاوز الديناصورات، زين يعني كيف عشت العمر هذا كله؟ اكتشفوا أن الرجل يعني بالبديهة أن الرجل هذا كذاب، ولكن لما ترجم له الذهبي قال رتن الهندي الكذاب، لأنه يعني هذا مضرب المثل في الكذب والدجل عفانا الله وإياكم.
والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به.
نعم، هنا القسم هذا اللي هو غير واضح قد يخفى على الناس ما هو، قال هنا المدلس، وهو الدلس الظلمة، وأصل التدليس كتمان العيب، هذا أصل التدليس، يعني يكتم العيب في السلعة عن المشتري، واصطلاحا ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله أن المدلس ما هو؟ الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. فهنا المدلس ماذا يصنع؟ يوهمك أنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ وهو ما سمعه. كيف يوهمك؟ يقول مثلا عن فلان تظن أنه سمعه هو مو سمعه، العنعنة هذه يدخل فيها التدليس عنه أنه قال، كما يقال الآن مثلا عن ابن عباس قال كذا وكذا، هل تفهم منها أن, أن, أن فلانا سمع ابن عباس؟ لا، لكن في ذاك الزمان قد يفهم منها أنه سمع من هذا الشيخ، أقول مثلا عن شيخنا فلان وهو لم يسمع عن هذا الشيخ. فالمدلس هو من روى عمن لقيه ما لم يسمع منه، فهذا يقال له مدلس، روى عمن لقيه ما لم يسمع منه، قد يلتقي بهذا الشيخ لكن يحدث عنه بأحاديث ما سمعها من هذا الشيخ، لأنهم ماذا يصنعون؟ يقول سمعت فلان عن فلان، يقول نعم أنا سمعت شيخنا يقول كذا أو حدثنا بكذا، فهنا يعرفون أنه حدثه سمع منه، لكن لو قال عن فلان فهنا فيه احتمال هو لقيه، لكن احتمال أنه سمع منه هذا الحديث أو لم يسمعه منه، فبعضهم قد يصنع هذا الصنيع يدلس عليهم، يكون سمع منه مثلا حديث واحد فقط فيوهم الناس أنه سمع منه 100 حديث فيقول عن شيخنا فلان حتى يروى عنه. نعم.
واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء.
عندي في نسخة وهو اختلاط الظلام بالنور،
حسن الله عليكم، وهو اختلاط الظلام بالنور سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال.
نعم، هذه من صيغ الأداء، يعني يؤدي عن غيره، ما هي؟ يقول عن أو قال، قال فلان فيظن الراوي سامع أنه رواه عنه، يدلس هو ما قال حدثنا، لأنه لو قال حدثنا كما يقول ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كاذبا، لو قال حدثنا فلان هو ما سمع هذا الحديث من يعتبر كذاب، هو لا يريد أن يكون كذابا ولا يريد الكذب، إنما يريد التدليس لأسباب سنذكرها إن شاء الله. يقول ابن حجر هنا ومن وقع ومتى وقع بصيغة لا تجوز ذيها، يعني احيانا يتجوز في الصيغة بطريقة ليس فيها كذب صريح، تقول مثلا الحسن البصري حدثنا ابن عباس على منبر البصرة، إنما أراد أن يعني أهل البصرة، حدث أهل البصرة على هذا المنبر لا أنه سمعه منه وهو على المنبر. قول ثابت البناني مثلا خطبنا عمران بن حصين، ما سمعه الخطبة لكن خطب أهل بلده، فهذه فيها تجوز، لكن كونه يصرح سمعته أو حدثنا هذه يعني يدخل فيها الكذب الصريح. حكم رواية المدلس ما هو؟ قال
وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح.
إذا كان ثقة ماذا نصنع بحديثه؟ نطرحه؟ لا، وإنما ننظر في حديثه هذا المدلس هل حدث عنه صراحة، لأن المدلسين كثر وهم طبقات ليسوا طبقة واحدة، وقد صنفت فيهم مصنفات. إذا كان قد حدث عنه صرح يقول عن فلان، نقول هذا فيه تدليس، احتمال أنه سمعه احتمال أنه لم يسمعه، لكن لو قال سمعت فلانا الآن صرح في هذا المجلس فهنا نقبل من هذا الحديث ما دام ثقة.
وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة.
الآن هو يتكلم لك عن المرسل الخفي، ما هو المرسل الخفي؟ هو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، يروي عمن عاصره ولم يلقه. المدلس قلنا ما هو؟ أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، هذا المدلس. المدلس يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، لقيه لكن ما سمع من هذا الحديث. المرسل الخفي لا، عاصره لكنه ما سمع منه ولم يلقه أصلا، عاصره موجود أنت في الكويت وفي شيخ مثلا في الرياض أو في مكة أو في مصر، عاصرته أنت لكن ما لقيته، واضح؟ هذا المرسل الخفي. يقول ما الفرق بينهما؟
والفرق بين المدلس والمرسل الخفي، والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا.
الفرق بينهما دقيق، هذا لقيه لكن ما سمع منه، هذا عاصره لكن لم يلقه. الآن هو يبين لك الفرق، ما هو الفرق؟ قال وهو
أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي،
وهو أشد من المدلس، لأنه أصلا لو فعل هذا الفعل هو أشد أنواع التدليس. لماذا؟ لأنه أصلا ما لقيه، أما ذاك لقيه وروى عنه مثلا 10 أحاديث وفيها 10 أحاديث ما سمعها منه، أما هذا أصلا ما سمع منه شيئا، فلذلك هذا أشد. قال
ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، وصواب التفرقة بينهما.
نعم.
ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم،
يعني لا بد، يقولك في التدليس لا بد من اعتبار قضية وهي اللقي بخلاف المرسل الخفي.
ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المخضرمون من هم؟ هم الذين أدركوا زمن النبي عليه أدركوا زمن الجاهلية زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يروه، مثل يقول كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم والنجاشي، هؤلاء مخضرمون أدركوا زمن الجاهلية والإسلام وعاصروا النبي لكن ما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام.
كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا.
نعم.
وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي،
يعني كان يصل التدليس باللقاء لابد أن يلقاه حتى نقول هذا مدلس، الشافعي رحمه الله وأبو بكر البزار
صاحب
المسند الإمام الشهير.
وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد.
نعم.
ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن
كيف نعرف بذلك؟ أن هذا لم يلقى هذا الشيخ وإن كان عاصره بأحد أمرين. قال
ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك،
هذا الأمر الأول. الثاني
أو بجزم إمام مطلع،
هذا الأمر الثاني. كيف نعرف أنه لم يلقه وإن كان عاصره؟ إما بإخباره عن نفسه، يسأل يقول يا شيخ أنت لقيت فلان؟ يقول لم ألقى فلان، عاصرته لكن لم ألقه، لم أرحل إليه. الأمر الثاني إمام يشهد يقول والله فلان ترى لم يلقى فلان، فلان لم يلقى فلان، فلا لا لا لم يحدث عنه. نعم.
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد،
ولا يعني من المزيد في الأسانيد.
ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع.
نعم.
وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في المتصل الأسانيد.
نعم. ما إذا كان هذا الأمر التدليس، وكان بعض السلف يعني يذم التدليس ذما شديدا ويعده من الكذب ويشنع على فاعله، ما الغرض الحامل على التدليس؟ لماذا الإنسان يدلس يقول عن فلان حتى يوهم السامع؟ يقولون الأغراض الحاملة على التدليس كثيرة، منها ضعف الشيخ المدلس، لا يريد أن يروي عن هذا الشيخ فيقفز إلى شيخ آخر حتى يظن أنه سمعه منه فيخفي هذا الشيخ، وأحيانا صغر الشيخ بحيث يخفي الراوي عنه فيدلسه مثلا، وأحيانا يوهم علو الإسناد، أنه يوهم أنه سمع من فلان هو لم يسمع منه أصلا، حتى يقال ما شاء الله فلان عنده أسانيد عالية وروى عن الشيوخ وعن الأئمة، وأحيانا يخاف من عدم الأخذ عنه لأنه يروي عن الضعفاء فيدلس يخفي هذا الضعيف. نعم.
وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد.
نعم، الآن انتهى ذكر الأقسام الساقط من الإسناد، الآن سيتكلم على قضية أخرى، ما هي؟ عدالة الرواة. أما الإسناد فتكلم على كونه منقطع، معضل، مرسل، غير ذلك، تكلم فيها. الآن قضية ثانية، ما هي؟ أو قضية جديدة، ما هي؟ الكلام على ضعف الحديث من جهة رواته، هذا الراوي هل يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه؟ فقال
ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها شد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. ولم
نعم، هنا يتكلم على عشرة أسباب من أسباب الجرح، خمسة منها تتعلق في عدالة الراوي، كونه عدل أو غير عدل، يكون مثلا كذاب، يكون إنسان مثلا فاسق وغير ذلك، أو في ضبطه، يكون رجل صادق ورجل يعني صالح لكنه ما يضبط، يغلط كثير الغلط، فاحش الغلط، فهذه في ضبطه وهذه في عدالته. سيذكر هذه الأنواع الأقسام العشرة ثم سيشرحها شرحا يعني أطول. قال رحمه الله
ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد.
يعني هو لم يحصل اعتناء بتمييز أحد القسمين اللي هما اللذين هما العدالة والضبط، ما قال هذا الطعن بسبب عدالته، هذا ضبطه. لماذا؟ لمصلحة اقتضت ذلك، يعني لعله أراد مثلا ما أراد أن يطيل، الله أعلم ما مراده رحمه الله.
وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن طعن
هذا سبب من أسباب. لماذا لم يذكر أن هذا طعن مثلا يرتبها مثلا على العدالة بعدين الضبط؟ قال أنه أراد ترتيبها على من جهة الأشد، سواء كان هذا الأشد في العدالة أو في الضبط، فلذلك ذكرها.
لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث،
هذا الأمر الأول، السبب الأول ما هو؟ لكذب الراوي في الحديث النبوي،
بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك،
لأن هذا من أشنع وأقبح الطعن، وهذا حديث يسمى بالحديث الموضوع وهو الكذاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا من كبائر الذنوب. والكذب من صفاته خصال المنافقين، فكيف إذا كان كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الطعن بسبب ماذا؟ العدالة ولا الضبط؟ العدالة.
أو تهمته بذلك بألا يروي ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا،
بألا يروى
ذلك الحديث إلا من جهته
ويكون، يعني هذا تهمته بالكذب. الرجل ما يعرف أنه كذاب صراحة، لكن يتهم بالكذب. كيف يتهم بالكذب؟ قال بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. هل يتصور أنه لم يسمع هذا الحديث أحد عن هذا الإمام إلا هذا الراوي؟ أين أصحابه؟ أصحابه يعدهم بالعشرات أو المئات أو الآلاف، لم يروى هذا الحديث، فيأتي هذا لوحده ويروي هذا الحديث فقط، هذا متهم في هذا، ولا يعرف بأنه إمام وثقة، وإنما هو من عموم الطلاب. قال
بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة،
كأن يروي ما يقوي بدعته عن هذا الإمام، فهذا يدل على أنه متهم بالكذب.
وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي،
هذا متهم بالكذب لأنه رجل متساهل بالكذب أمام الناس، لكن لا يعرف عنه يكذب في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى متهم بالكذب. وهذا الحديث يقال له حديث متروك، هذا الحديث يسمى حديث متروك، والأول حديث الموضوع، وهذا طعن في ماذا؟ في عدالته. نعم. الثالث
أو فحش غلطه أي كثرته،
يعني كثرته، هذا المراد، لأن الغلط لا يسلم منه أحد حتى لو كان إماما، وإنما المراد بالفحش الفحش الغلط، يكون زايد الغلط، دائما يغلط، يكثر منه الغلط، فهذا ترد روايته، وهذا يقال لحديثه حديث المنكر.
أو غفلته عن الإتقان،
وهذا بسبب الضبط طبعا، أو غفلته عن الإتقان، وهذا أيضا بسبب الضبط. مثلا ينشغل عن الحديث مثلا في النسخ وكتابة الحديث وعن سماع الحديث، فتجد ينشغل في بعض الأمور ويقع منه غفلة في رواية الحديث، فهذا يسمى يعني يسمى حديثه حديث المنكر كذلك. واللي فحش غلطه كذلك منكر، سيذكر المؤلف.
أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن.
وبينه وبين الأول الفسق، ما هو الفسق؟ الخروج عن طاعة الله عز وجل بالإصرار على الصغائر أو فعل الكبائر، كمن يعرف بالسرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك، أو يصر على الكبائر، على الصغائر، فهذا يعرف بالفسق. يقول وبينه وبين الأول عموم، ما هو الأول؟ الكذب. طيب الكذب مو فسق؟ فسق من كبائر ومو من كبائر؟ من كبائر، لكن بينهما عموم وخصوص، لأن الفسق أعم، فلا يشترط في السارق أن يكون كذابا، ولا في من يفعل كبائر الذنوب أن يكون كذابا، واضح؟ فلذلك في العموم الصفات إذا كان معروف عن الفسق فهذا أيضا يطرح حديثه، وهذا قادح في عدالته.
وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه.
الفسق بالمعتقد مثلا يكون عنده بدعة، والبدعة تعرفون أنها أكبر من الكبائر، فهل يطرح حديثه؟ ما يقبل حديثه كما لا يقبل حديث الفاسق، يقول سيأتي الكلام عليه.
أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم.
نعم، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أن يروي الحديث على سبيل التوهم، أو بناء على تردد في أمرين، فيروي بالمرجوح وليس بالراجح، هذا الوهم، لأن الظن تردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، فيكون يروي الراجح، هذا ظن. أما المتوهم فيروي المرجوح، فهذا أيضا طاعن في ماذا؟ في ضبطه، أنه لا يضبط الحديث، يتوهم في الحديث. نعم.
أو مخالفته أي للثقات،
هذا السابع. قال مخالفته أي للثقات، إذا خالف الثقات دل على عدم ضبطه، أن الرجل غير ضابط للحديث، فإن كان ثقة، هذا الذي خالف الثقات نقول حديثه أنه حديث شاذ، وإن كان ضعيفا فحديثه هذا يسمى حديث منكر. الثامن
أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين.
نعم، هذا أيضا من أسباب الطعن، ما هو طعن في عدالته، أنه مجهول، ما ما يعرف لا بجرح وما يعرف بتعديل ولا يعرف، إما أنه مجهول عين أو مجهول حال. سيذكر المصنف رحمه الله الجهالة وأنواع الجهالة سيذكرها إن شاء الله. التاسع
أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة.
والمبتدع أيضا سيأتي الكلام على روايته.
أو سوء حفظه،
والجهالة والبدعة كلها طعن بسبب العدالة. العاشر بسبب الضبط، وهو
أو سوء حفظه، وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته.
نعم، سوء حفظه تعريفه ما هو؟ قال عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من حفظه. وقال المؤلف رحمه الله أيضا في النزهة هنا وهو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، هذا يقول سيء الحفظ، يعني تساوى غلطه مع صوابه فيقول هذا حفظه سيء، هذا أيضا يعني حديثه ضعيف.
فالقسم الأول
الآن يريد أن يشرح هذه الأنواع. القسم الأول الموضوع، الحديث الموضوع ما هو؟
فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي وهو هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قوية ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.
نعم، هنا يقول لك هذا الذي عرف عنه الكذب، كذب في أحاديث كثيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا الحديث الآن روى لك حديث من أحاديث هل تجزم يقينا أن هذا الحديث كذب؟ يقول هذا غالب الظن، وإلا فإنه قد يصدق الكذاب. الكذاب هو معناته أنه 100% حديثه كله كذب، لا، وإنما عادة الباطل وأهل الباطل أنهم يخلطون حقا بباطل. لماذا؟ حتى يروج على الناس، لو كان ما عندهم باطل محض لما راجع على أحد. ولذلك حفت النار بماذا؟ شهوات، أمور تشتهيها النفوس، ما هي باطل محض. فهنا يقول لك هذا غالب الظن، كيف يعرف أهل الحديث؟ قال بملكة قوية يميزون بها، وإنما يقوم بذلك منهم من كان اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك ممكنة. كيف يعرف العالم إذا عرضت عليه حديث أو أحيانا تركب الإسناد بحديث؟ يقول لك هذا حديث موضوع، يا شيخ هذا إسناد الآن أنت ركبته، كانوا يركبون الأسانيد ويقول لك هذا من رواية فلان، فيعرف العالم أن هذا الحديث مركب إسناده وأنه موضوع مكذوب. كيف؟ سعة اطلاعه ومعرفته وذهنه الثاقب. الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الذكر كيف؟ جعله أئمة يحفظونه ويرعونه. ألا لا تذهب بعشر دنانير إلى صراف مزورة يقلبها في يدي يقول لك هذه مزورة، كيف عرفت؟ يقول لك أعرف أنا. أحيانا مجرد مسكها أو هي في يدك يقول لك هذه مزورة، كيف عرفت؟ وهي تروج على عامة الناس، هذه مهنته وظيفته هذه، فهو يعرف. طول الممارسة والمعرفة والخبرة تجعل الإنسان يعرف. تدخل لك على الدكتور يقول لك أنت فيك مرة كذا، أنت كيف عرفت أني أنا مريض الأمر فلاني؟ يا أخي دخل عليها قبلك 10,000 واحد، بمجرد أن تشكو بداية شكواك هو يكتب، ترى هو مو يعني والله يعطيني أي دواء وخلاص، لا، هو عارف، احتمال أنه يغلط احتمال، لكن هو عارف خلاص. أحيانا بعض المشايخ والعلماء الذين تكثر الأسئلة لهم موجه لهم، بمجرد بدايتك في السؤال يعرف سؤالك يعرف جوابك، الجواب الذي سيجيبك به. كيف عرف؟ خلاص الأسئلة هذه معهودة معروفة ومعروف جوابها عندهم. كذلك هؤلاء العلماء من أول ما تعرض الحديث هو يعرف، يقول لك هذا الحديث موضوع، كيف عرفت؟ عرف. ولذلك مثلا أخبر الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أهم الحديث، لأنهم مارسوا حديث رسول الله صباح مساء، يجلسون بالساعات فقط مع صلاة العشاء إلى الفجر، جلس الإمام أحمد بن معين، الإمام أحمد ويحيى بن معين يتعارضان الحديث، يتدارسان الحديث من صلاة العشاء إلى الفجر، يقول ما رأيك في الحديث فلان حدثنا فلان عن فلان يقول فيه كذا أو فلان عن فلان إلى صلاة الفجر. تخيل إحنا الواحد يجي بين المغرب والعشاء يتعب وينعس ومتى يخلص ومتى ما يخلص. هم هذه حياتهم خلاص طبيعتهم، هم شيء يستمتعون به، كما أن بعض الناس يستمتع مثلا يجلس ساعات يشاهد أمر من الأمور أو يجلس ساعات يتحدث في أمور الدنيا، هو لذته وحياته هذا الحديث. فلذلك هو أصبح يعرف كل شيء في الحديث، يعرف أن هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يأتينا أناس يقول لك يا أخي هذا فلان يعني ما يعرف كيف يغلط في الحديث، فلان لا يعرف، وهو ما يعرف المسكين أن هؤلاء العلماء أفنوا أعمارهم في دراسة الحديث. أنت لو انقطعت إلى علم 40 سنة ما تتقنه؟ تتقنه والله. لو كان من أغبى الناس ينقطع الكتاب يدرس 40 سنة يفهم هذا الكتاب، لو أنه لم يفهمه يحفظه حفظا كسورة الفاتحة، ما يغلط في حرف منه. فكيف بمن أعطاه الله الذكاء والحكمة والمعرفة والذهن الثاقب والفهم؟ هذا يصبح أمر حديث سهل عليه. نعم. وكيف يعرف الوضع؟ كيف يعرف؟ قال بطرق وهي.
وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه،
هذه الطريقة الأولى.
قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك، لاحتمال أن يكون لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. انتهى كلامه. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك.
الظن الغالب أن الرجل أقر على نفسه وليس بعد الإقرار بينه. الإقرار هي أعلى درجات الاعتراف. رجل أقر انتهى الأمر، يكون كاذب أو كاذب، حتى لو كذب فهو كاذب لأنه كذب في هذه المقالة، ففي كل الأحوال هو كذاب.
ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا، لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترفا به.
احتمال هذا الذي قال أنا قتلت كذب، لماذا نقتله؟ احتمال يكون كذاب، رأى رجل يقتل رجل فقال أنا الذي قتلته، فإذا اعترف قتلناه حتى لو كان كاذب. الله أعلم بأمره، أمره إلى الله عز وجل، لكن اقتله باعترافه. الثاني:
ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب،
يعني هذه كذبة منه. ما قيل له هل الحسن سمع من أبي هريرة؟ يقول على طول جاب الإسناد، قال سمع الحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تجيب لك إسناد أنها تتكذب فيه تقول الحسن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام من أبي هريرة؟ ومثله:
وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام.
نسأل عافية والسلام. هذا نوع من الكذابين الذي يأكل بدينه، أراد أن يدخل السرور على المهدي خليفة، فقال له لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، زاد جناح من عنده، نسأل عافية والسلامة.
ومنها ما يؤخذ من حال المروي،
هذا الثالث نعرف به وضعه. كيف نعرف أنه وضع هذا الحديث؟
ومنها ما يؤخذ من حال المروي،
المروي هذا المتن الذي ساقه لنا، نعرف من حال هذا المتن أنه كذب. بماذا؟ الأول بأن كان يكون
مناقضا لنص القرآن،
لأن لا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بشيء يناقض نص القرآن، لا يمكن، فنعرف أن هذا المتن كذب. الثاني:
أو السنة المتواترة،
لا يمكن يأتي حديث من طريق مثال هؤلاء القوم يخالف السنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث:
أو الإجماع القطعي،
لأن لا يمكن للأمة أن تجمع إجماعا يخالف السنة أبدا، لا يمكن. الرابع:
أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من
حيث لا يقبل
حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل.
لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بما يناقض صريح العقل، لا يمكن، لأن صريح العقل لا يناقض صحيح النقل، فيعرف به أن هذا الحديث وضعه هذا الرجل الكذاب. أيضا من حال المروي الخامس ركاكة معنى الحديث، ركاكة معنى الحديث وليس اللفظ، لأن احتمال أنه رواه بالمعنى، لكن إذا جاءنا المعنى ركيك لا يدل على أن الرسول قاله، فهذا يدل على الموضوع. السادس اكتبوها عندكم، كون المروي خبرا عن أمر عظيم تتوافر الدواعي لنقله، كون المروي خبرا عن أمر عظيم تتوافر الدواعي لنقله، ولا يمكن أن ينفرد به هذا الرجل. يعني أحيانا بعض الأمور تتوافر الدواعي لنقله، لا يمكن أن الأمة ما تنقل هذا الأمر. يعني تصور أنه مثلا يجيك واحد يقول لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا صلى صلاة سادسة، أين الأمة كلها ما روت هذا الأمر؟ أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب ثلاث خطب في الجمعة، أين الأمة على رواية هذا الأمر؟ الدوافع، دوافع الناس تتوافر لرواية هذا الأمر، أمر عظيم هذا. فهذا يدلك على أنه كذب، ما يحتاج أنك تصير محدث وعالم. لو قال لك واحد والله ترى الرسول فرض ست صلوات وفي رواية عن فلان، تقول هذا كذب على طول، لأنك تعرف أن هذا لا يمكن أن يكون. السابع، أن يكون المروي قد تضمن الوعيد الشديد على أمر هين أو الثواب العظيم على فعل يسير. أن يكون المروي قد تضمن الوعيد الشديد على أمر هين أو ثواب عظيم على أمر يسير، يعني المراد في هذا الإفراط، بحيث أنه جعل مثلا من تسوك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تعرف أن هذا أمر سهل للسواك، من تسوك مرة دخل الجنة بغير حساب، تعرف أن هذا الثواب عظيم على شيء يسير، لا يمكن للرسول أن يقوله. أو أحيانا مثلا فعل معصية لكن يجعل عليه ثواب عقوبة عظيمة جدا لا تتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قاله. الحين لو قال لك والله مثلا الحكومة صدرت قرار أن يوقف في مكان ممنوع الوقوف يحرقون سيارته، حسن ما أشر ليش حتى مخالف يا أخي 5 دنانير 10 دنانير، هذا غير مقبول لا عقلا ولا دينا، صح ولا لا؟ هذا تصور يعني هذا لو صدر اي احد يمكن تستهزئ بقراره، تقول هذا ما مع عقل يوم صدره. العقوبه متفاوته مع الجرم، زين. لكن لو جاك عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال من فعل كذا فله فعلي عقوبه كذا وكذا، لا يمكن ان يكون. مثاله الان جاء في بالي مثال حديث يروي بعض اهل العلم أن من درهم وربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية، وفي بعض الأحاديث أشد من أن ينكح أمه عند البيت الحرام أو نحو هذه الألفاظ. ابن الجوزي ذكر أن هذا الحديث موضوع مكذوب. كيف عرف أنه موضوع مكذوب؟ يقولك لأن الربا في درهم قبح الزنا أعظم من قبح الربا، لأن قبح الزنا يترتب عليه أعراض شنيع، اعتداء على أعراض الناس وعلى حرماتهم. وش درهم الربا بالنسبة لهذا؟ رجل يأكله درهم ربا ما هو شيء بالنسبة لجريمة الزنا، جرائم تعرفونها متفاوتة. مثل القتل ما هو مثل جريمة، ما هو مثل الربا، قتل أعظم عند الله عز وجل. فكيف إذا كان الزنا بذوات المحارم درهم ربا أعظم منه، فكيف إذا كان بأعظم ذوات المحارم الأم؟ لا يمكن أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ. حذر عن هذا الحديث موضوع مكذوب، وين رواه من رواه العلماء هذا الحديث مكذوب، لأنه يناقض يعني فيه عذاب شديد جدا يتفاوت ما هو معروف من عقوبات الشريعة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يكثر روايته عند القصاص الذين لا يعرفون السنة ولا يعرفون الشرع، يجيب لك الأحاديث هذه التي تستبشعها النفوس، كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا القول؟ نعم.
ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج.
يعني هذا أحيانا الكذاب هذا ماذا يصنع؟ يأخذ كلام غيره، وأحيانا يأخذ كلام السلف، أعجبت عبارة فيقول إن الرسول قاله، يعني العبارة حسنة، أو بعض القدماء الحكماء كحكماء فارس أو الهند أو اليونان فيركب عليه إسناد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، أو يأخذ حديث ضعيف الإسناد يركب عليه إسناد وهكذا ليروج كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام.
والحامل للواضع الوضع إما
أسباب الوضع ما هي؟ لماذا الإنسان يضع أحاديث ويكتبها على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الأول
إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل.
الأول عدم الدين مثل الزنادقة يضعون أحاديث للطعن في الدين، إذا قرأتهم في كتب الموضوعات مثل ابن الجوزي موضوعات أو الجوزقاني أو الجورقاني له كتاب الأباطيل والمناكير، إذا قرأت مثلا في كتاب مثلا هم يبوبونها على مثلا العقيدة والفقه كتاب التوحيد في صفات الرب جل وعلا تجدك حديث مستبشع في ذكر صفات الرب، إن الله سبحانه وتعالى أجر الخيل ثم خلق نفسه من عرق الخيل، وهذا مستبشع موضوع مكذوب، لماذا أوضعه الزنادقة؟ حتى يشنعوا على المسلمين يقول شوف هذا حديث مروي في أن الله فعل كذا وكذا وهذا منكر، وهذا حتى يكره الناس في الدين، واضح؟ ويشنعوا هذا الأمر، فهذا وضعهم لأجل يعني إبعاد الناس عن دين الله عز وجل، وهذا يكثر عند الزنادقة. نعم، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وأصل كلمة زنديق فارسية ليست عربية، نعم، وهي كالمنافق في لغتنا. نعم.
أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين،
أحيانا بعض المتعبدين فيه زهد العبادة لكنه جاهل ومغفل، تجده يورد الحادث الموضوع المكذوب، أحيانا يكذب يقول إنه كذب لرسول الله، ما كذب على رسول الله، مثل واحد قال لماذا أتيت بتفسير كذا بتفسير ابن عباس، ان ابن عباس فسر كل آية وفي فضل كل سورة جعل لها مثلا فضل، فقال اني رأيت ناس قد اعرضوا عن القرآن فأحببت ان ارغبهم في القرآن، لا شك ان هذا فعله جريمة من الجراء، والحامل على ذلك غلبة الجهل، انه جاهل بلغ من الجهل انه يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يرغب الناس، كما ترى الان بعض القصاص يريد ان يرغب الناس في الدين فيأتي بحديث موضوعه واحاديث ضعيفة جدا لا تحل روايتها، يقول لك هذا عشان رغب الناس في الدين، الدين في غنى في غنية عن أنك تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أو فرط العصبية كبعض المقلدين،
أو فرط العصبية كبعض المقلدين، مثلا يأتون بأحاديث في فضل شيوخهم، وهذا أكثر خاصة عند الأحناف، كقول بعضهم يكون في آخر الزمان رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، ويقولون يخرج في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، يعني بيمدح أبو حنيفة ويذم الشافعي رحمه الله، هذا لا شك أنه لغلبة التعصب لدرجة أنه بلغ من الظلم والجور والفجور أنه يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أو اتباع هوى بعض الرؤساء،
أحيانا بعض الرؤساء لطلب الدنيا يريد منه مال فيكذب على رسول الله حتى يعطيه يكرمه، يقول نعم يا أمير المؤمنين الرسول قال كذا، ويكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا نسأل عافية السلام من أخس الناس لأنه باع دينه بدنيا غيره، نسأل عافية السلامة.
أو الإغراب لقصد الاشتهار،
أحيانا بعض الناس يغرب، إيش معنى يغرب؟ يأتي بشيء غريب حتى يشتهر، الآن تشوفون بعض الدعاة يجيب لك حديث ما عمرك سمعته في حياتك، يبحث عن حديث غريب حتى هو ضعيف يقول لك لا هذا إسناده جيد، حتى يقال شوف فلان جاب حديث يا أخي من فعل كذا أو ثواب كذا، أو بعض الناس يحب هكذا يترك الأحاديث المشهورة ومعروفة ثم يبحث عن أي حديث ضعيف حتى يرغب الناس أو يشتهر بين الناس أنه ذكر هذا الحديث، وهذا كله نسأل الله عافيته والسلامة دليل الجهل. الشاهد من هذا كله يقول رجل من الخوارج تاب من بدعة الخوارج، يقول انظروا عمن تأخذون دينكم، كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، بعض المبتدعة يا أخوان إذا هو أمر صيروا حديث حتى يشرعوا باطلهم، وذلك يقول محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ليس كل أحد تأخذ منه دينك، بعض الناس لا تأخذ منه دينك، كثير من الناس لا تأخذ منه دينك لأنه إما يكذب في دين الله عز وجل، أو أن يأتي بالضعيف والمنكر والشاذ لأجل أن يروج بدعته. هذه المقاصد يقول ابن حجر،
وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على
نعم هنا هذا أمر متفق عليه باعتبار بإجماع من يعتد به، الكرامية مبتدعة ضلال والصوفية كذلك. الصوفية يقول لك هذا لأجل ترغيب الناس في الدين، نأتي بأحاديث مكذوبة وموضوعة حتى نرغب الناس في الصلاة مثلا، نقول لهم من لم يصلي مع الجماعة مثلا دخل النار أو عوقب بكذا وكذا حتى نرغب الناس. لا يجوز لك أن تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، دين الله فيه غنية عنك تكذب على رسول الله، في الصحيح غنية عن الضعيف، اتبع الحديث الصحيحة التي تحث على هذا الأمر وانتهى الأمر.
واتفقوا نعم. على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر،
هذا أمر مجمع عليه من أعظم الكبائر، الكذب كبيرة من خصال النفاق، لكن الكذب على رسول الله أعظم وأعظم.
وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو محمد الجويني معروف من علماء الشافعية، إلا أن ولده إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك قال هذه زلة من الشيخ، يعني ابنه ردها قول أبيه في أن يكفر من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه فاسق فاجر لكن ليس بكافر.
واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرون ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم.
فهو أحد الكاذبين،
فهو أحد الكاذبين.
نعم، من حدث عني بحديث يرى يعني يظن أو يرى أي يعتقد، إما أنه هو يظن أنه كذب أو يعتقد أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، في كل الأحوال هو كاذب نسأل عافيته والسلامة. هذا أمر متفق عليه، لا تجوز رواية الأحاديث الموضوع إلا لبيان وضعه، ولذلك شنعوا على بعض من ينسب للعلم حينما يروي الأحاديث الموضوعة فيقول هذا فيه حديث موضوع لا تحل روايتها بحال من الأحوال. نعم.
والقسم الثاني من أقسام المردود،
الآن انتهى من القسم الأول وهو الموضوع، الآن القسم الثاني وهو المتروك، ما هو؟
وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، وهو بالكذب هو المتروك.
نعم، تقدم الكلام على تهمة الكذب ومعناها. الثالث، القسم الثالث،
المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس.
المنكر قلنا تقدم أن الكلام ما خالف فيه الضعيف الراجح، تقدم الكلام عليه في الدروس الماضية، فهذا يسمى منكر، فيكون له تعريفان إذا ما اشترط المخالفة. نعم.
فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر.
نعم، الرابع والخامس كذلك، اللي يكون غلطه فاحش أو كثير الغفلة فهذا يعتبر حديثه منكر.
ثم
يعني إذا رأيت هذا حديث منكر تعرف أن أحد الرواة ماذا به، يكون فاحش الغلط أو كثير الغفلة تعرف هذا، أو أنه ضعيف خالف الثقات تعرف هذا.
ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل.
لطول الفصل يعني هو تكلم طال الفصل في الكلام فأراد أن يعيد هذا فقال ثم الوهم، ما قال وكذا الوهم أو الوهم، هذا مراده.
وإنما أفصح به لطول الفصل،
يعني المؤلف هنا يتكلم عن نفسه بالغائب، وهذا جائز لا حرج فيه، أفصح به يعني يتكلم عن نفسه كأنه بصيغة الغائب إنه عن شخص آخر.
إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع.
نعم، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، يأتي هذا من وهمه ماذا يصنع، يأتي الحديث المرسل فيصله والمنقطع فيصله، هذا غلط منه، هذا من وهمه. أو أحيانا يدخل حديث في حديث، هذا من الوهم.
فهذا هو المعلل.
الآن اتكلم عن المعلل، ما هو المعلل؟
وهو من أغمض أنواع علوم الحديث ودقها.
لحظة، نعم. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع، تتبع طرق الحديث وأسانيده حتى تعرف أن هذا وهم منه، أنه وصله وهو ليس بموصول مرسل، عرفتم؟ وجمع طرقه. فهذا هو المعلل. العلة ما هي العلة؟ عبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في الحديث، هذه العلة. وهذه يطلع عليها كبار العلماء، يعرفون أن هذا الحديث مرسل وليس بموصول. كيف عرف؟ جمع طرق الحديث، عرف أن هذا من المراسيل وليس بموصول، أو أن هذا الراوي وهم فيه. وابن الصلاح يقول في الحديث المعلل، يقول هو الحديث الذي اطلع على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة من الجرح، يعني علة خفية يطلع عليها العلماء مع أن ظاهر الإسناد سليم، الإسناد سليم ظاهرة، لكنه يقول لك لا، هذا الحديث وإن وصله لكن الصحيح أنه منقطع، فإن هذا لم يروي عن هذا، ويثبت لك هذا بالأدلة، ويذكر من رواه عنه بأنه ليس بموصول. فهذا معرفة العلل أئمة أهل العلم في هذا الباب. نعم.
وهو من أغمض أنواع علوم الحديث ودقها،
لأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أمور عظيمة. قال: ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. يعني هذه أربعة أمور يحتاجها من يتكلم على العلل. الآن يأتيك إنسان جاهل أو طويل بعلم ويطعن في أئمة كبار يعرفون العلل، يقول فلان لا يعرف العلل. ومن أنت؟ من أنت حتى تطعن في علماء؟ والله ما عندك فهم ثاقب ولا فهم، مشغول في الدنيا طول عمرك، والآن اكتشفت علم الحديث وجي تطعن في علماء أعمارهم فأثنوها في علم الحديث. المصيبة يأتيك إنسان لم يشتغل في العلم إلا في سنوات يسيرة، ثم يطعن في علماء قضوا أعمارهم في العلم. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، كيف أنت أعطيته بعضك أصلا؟ للتو اشتغلت في العلم الحديث أو في أي علم من العلوم في سنوات يسيرة، وأصلا ما هو كل وقتك أصلا قضيته في هذا العلم، أعطيته بعض وقتك، وعلى ذلك تتطاول على الأئمة الكبار في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة.
ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن.
ليس كل العلماء تكلم في العلم، إنما قلة من العلماء الحديث يقال له إمام حافظ علامة محدث، ومع ذلك ما يتكلم في العلم، إنما هم قلة من العلماء. أمثال من؟
كعلي بن المديني.
علي بن المديني من أئمة العلم رحمه الله.
وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني.
نعم، هؤلاء لهم في العلل ومعرفة العلل شيء الكثير. والإمام أحمد له كتاب في العلل رواه عنه جماعة من أصحابه، والدارقطني رحمه الله له كتاب العلل، وابن أبي حاتم له كتاب العلل رواه عن أبيه مطبوع في 3 مجلدات، والدارقطني له كتاب العلل مطبوع في أكثر من 18 مجلد، وكتاب هذا العلل يدل على إمامته وحفظه. حتى قال الذهبي يقول: يقال أنه أملاه، لئن كان قد أملاه لهو أحفظ بني آدم. رجل يملي هذا الكتاب كله إملاء يعني من حفظه، هذا أحفظ بني آدم رحمه الله. والعلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، يكتشف علة في المتن كذلك.
وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم.
أحيانا يأتي مثل ما قلت لكم طالب علم فيقول: ابن المديني قال أن هذا الحديث فيه علة، وما أبان على ذلك بينة ولا ذكر حجة، ثم يطيل نقد ابن المديني. أحيانا العالم والإمام والحافظ ما يستطيع أن يوصل لك أنها العلة ما هي بالضبط، مثل الصيرفي تقول له: كيف عرفت أن هذه 10 دنانير مزورة؟ يقول لك: أعرف. ما يستطيع أن يعبر لك كيف عرف، لكن من أول ما نظر إليها عرف. أحيانا قد يقول لك لونها كذا شكلها كذا وكذا، لكن أحيانا ما يستطيع أن يقول كذا. أنا أعرفها، مثل أنت تشوف واحد يقول أنت ولد فلان، يقول لك إيه أنت عرفت هكذا، كيف عرفت أنه ذا تشبه؟ أنا ما أشبه. أنت عرفت هكذا بفراسة مثلا أنه يشبه، سواء في طريقة كلامه أو في طريقة حركاته، أحيانا ما يكون بينهما شبه في الشكل. أحيانا العالم قد تقصر عبارته، هو يعرف لكن عبارته تقصر عن بيان وجه العلة. فهنا ليس معنى هذا أنك ترد تقول لا علّ له، لكن قوله مردود وفيه كذا وكذا. نعم.
ثم المخالفة وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير سياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. الأول
أن نعم هنا يقول لك نعم، ثم ذكر المدرج ما غير سياق الإسناد فقال تغيير السياق هذا هو المدرج
من آخره من بعد التابعين.
كانت واقعة بسبب تغيير سياق تغيير السياق سياق الإسناد، الواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد،
أو ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مرسل.
الأول
وصورته
أن يروي جماعة تابعي، أن يروي جماعة كبيرة حديثا بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد.
تابعي كبيرا أو صغيرا، يعني سواء كان من كبار التابعين الذين أدركوا جل الصحابة، أو صغار التابعين الذين لم يدركوا إلا قلة من الصحابة.
فإنه عند
نعم يروي جماعة حديثا بأسانيد مختلفة، ثم يأتي يروي راو عنهم فيجمع الكل في إسناد واحد ولا يبين يعني الاختلاف، هذا مدرج. الثاني سعيد بن مسيب وغيره رضي الله عنه، أن يكون المتبع
راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه.
لماذا ذكر في قسم المردود؟ هذا أيضا غلط، يروي حديث لكن طرف الحديث ما روان، لأنه آخر يدخل إسناد حديث احتمال الحديث. لماذا جهلنا حال
ومنه
احتمال يكون ليس بصحابي، يقول التابعي مثلا المسيب قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، احتمال انه رواه عن الصحابي، احتمال انه رواه عن تابعين غيره، هذا وارد. ايضا غلط، يروي حديث لكن هذا الحديث مثلا انما الاعمال بالنيات، سمعه من شيخه، بقية الحديث ما سمعه من شيخه، سمعه من احد الطلاب، قال شيخنا ليس كل التابعية، ثم ذكر بقية الحديث
في روايته.
اذا اراد رواية عن شيخه ماذا يقول؟ انما الاعمال بالنيات يذكر بقية الحديث، وان كان هو لم يجاوز القنطرة. اما التابعي ليس كل ثقات،
ان يكون عند راوي مختلفان باسنادين مختلفين، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عنه مقتصرا على أحد الأسانيد، على أحد أن يكون على أحد الأسنادين صحابي، ويحتمل أو يروي أحد أن يكون حمل أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص، فيعود الاحتمال السابق الخاص به، لكن يزيد تجويز العقل فيه من
المحل. يعني الاحتمال الثاني يقول على الاحتمال الثاني فيعود الاحتمال السابق، احتمال أنه روى عن تابع
تابع
يقول هذا الحديث وارد الاحتمال بهذا الحديث ويتعدد، قد يكون أكثر من تابع هذا لهذا، إما بالتجويز العقلي
أن هذا كله
فإلى ما لا نهاية له، احتمال أنه روى عن تابع عن تابع عن تابع
أن يسوق الإسناد
طبعا ما لا نهاية له، هذا يستحيل
فيقول
أنه روى عن تابعين عن تابع عن تابع إلى ما لا نهاية، هذا يستحيل. يقول هذا كان تجويز عقلي
أن يسوق الراوي، وإما
بالاستقراء، إما بالاستقراء أن هذا الذي تم استقراءه أنه رواية التابعي لا يمكن أن تتجاوز ستة أو سبعة
ذلك الإسناد، فيرويه
أنزل ما وجد من الأسانيد رواية ستة من التابعين يراسل عن فلان عن فلان عن وقيل سبعة، اختلف في السابعة أنه صحابي
حدثنا فلان عن فلان عن فلان،
الصحيح أنها ستة،
فلما يأتي عند الحديث يعرض ما وجد،
يعني إسناده نازل.
حياك الله،
كما سيذكر مصنف الإسناد
نازل واحد، حياك الله،
قالوا أنها من رواية حياك الله
التابعين عن بعض،
يغلط في هذا. فهنا لما يأتيني تابعي ويروي عن خمسة من التابعين احتمالا فيهم راوي ضعيف أو راوي ضعفاء أو ثلاثة ضعفاء، وارد ولا موارد؟ وارد، فلا بد من معرفتهم حتى نحكم على هذا الحديث صحيح أو أنه غير صحيح. فلذلك عد المرسل من قبيل الضعيف، وهذا قول جماهير العلماء أن المراسيل ضعيفة، اختلف في المراسيل مثل الحسن البصري، لكن الصحيح أن المراسيل عموما تشترط تفتقد شرط الصحة وهو اتصال السند. لا
فإن عرف من عادة التابعين أن المرسيل ضعيفة من أجل الاحتمال،
الإمام أحمد رحمه الله يرى أن إذا كان التابعي لا يرسل إلا عن ثقات، معروف أنه ما يروي الأحاديث ولا يرسل إلا عن ثقات، هو يقول جماهير العلماء التوقف، ولا يعني الإمام أحمد أنه وجهه.
لماذا؟ لأنه لا يروي إلا عن ثقات إما عن أئمة من أئمة التابعين أو احتمال أنه روى عن صحابة، وكان يرى أن المرسل أحب إليه حتى من الرأي، لأن هذا الحديث كان ضعيفا لكن أحب إليه من الرأي. فلذلك ترى بعض العلماء يروي المراسيل في بعض كتبهم.
المالكيين والكوفيين
لأنه تابعي إمام وأرسل عن ثقة، إذا حتى لو لم يذكر هذه الثقة من هو يقبل قوله. نعم.
قال الشافعي وإن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى مسندا أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر.
الشافعي يقول يقبل أن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، يعني يجي طريق آخر.
وأما مدرج
متصل بإسناد متصل
ثاني مدرج مثل
يعني في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام
صحيح
شيء من جاء طريق آخر يقويه
من غير فصل
إما في وصله أو في إسناده.
هذا مدرج المتن.
نعم.
وأما نقل أبو بكر الرازي فهو أن يقع في كلام ليس من أبو الوليد الباقي من المالكية في أوله أن الراوي إذا كان يرسل عن ثقة في آخره لا وهو الأكثر
يعني إذا كان يقول قال مرسل عن ثقات وغير الثقات فهنا نقل
هذا يقول حياك
أنه لا يقبل
هذا في أول
احتمال أن يكون هذا الحديث أرسله عنه بالنيات ثم يقول
نعم هذا والله أعلم
صلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد يشير الواحد فيظن بعض الرواة أنه هذا في الحديث أو في آخره وهذا هو الأكثر يظن أن الحديث لم ينتهي
عنده سؤال عنه
فالشيخ يكون انتهى حديثه الحديث الذي رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يتكلم بكلام آخر فيظن بعض الرواة أن هذا من الحديث فيكتبه. نعم.
لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل فهذا هو مدرج المتن ويدرك الإدراج.
لماذا يقع الإدراج من الراوي؟ أحيانا يقع الإدراج من الراوي أنه يقصد تفسير كلمة ما يريد مثلا أن هذا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما نقول جملة معترضة فيقصد تفسير كلمة يظن بعض الرواة أنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا كثير. وأحيانا يطرأ له طارئ في أمر يتكلم به مثل ما قلت لكم يدخل واحد ويكلمه مثلا يظن بعض الناس يعني أنه من الحديث كما هو مشهور حديث مثلا من حسن وجهه من حسنت عبادته بالليل حسن وجهه بالنهار أن هذا مدرج ليس بحديث إنما التفت فرأى أحد الطلاب وكان يعني قد أنار الله وجهه فقال من حسن عمله بالليل يعني في قيام الليل حسن وجهه بالنهار فظن بعض الرواة أن هذا حديث والشيخ لم يقصد حديث إنما يقصد أن يخاطب هذا الطالب.
ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي.
هذا يدرك الإدراج بالأمر الأول رواية مفصلة للقدر المدرج تبين أن هذا قدر مدرج وليس من الحديث. اثنين
أو بالتنصيص على ذلك من الراوي
يقول الراوي أن هذا ليس حديث رسول الله إنما أنا قلته بيانا أو تفسيرا. الثالث
أو من بعض الأئمة المطلعين
يقول إمام أئمة العلم في الحديث يقول هذا مدرج من كلام فلان مثل حديث الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل قالوا أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود وليس من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الطيرة شرك من كلام الرسول لكن وما منا إلا هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أدرجه كما نص على ذلك بعض الأئمة. الرابع
أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
مثلا بعض العلماء يقول كاستحالة الرسول يقول ما منا إلا الرسول ما يقع في الطيرة لأنها شرك ولا يقع منها الشرك عليه الصلاة والسلام.
وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد.
كتاب الخطيب البغدادي اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل وتقدم تذكرون في أول درس ماذا قال ابن نقطة الحنبلي عن الخطيب قال الخلق عيال على الخطيب يعني ما من فن في علم الحديث إلا وللخطيب البغدادي فيه سهم رحمه الله.
أو إن كانت المخالفة
كتاب الخطيب مطبوع أما كتاب ابن حجر لم يطبع.
نعم. الآن نتكلم عن المقلوب.
أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. والخطيب
المقلوب ما هو؟ هو الحديث الذي تصرف في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير عمدا أو سهوا، مثلا يقول كعب بن مرة يريد أن يقول مرة بن كعب، يقول كعب بن مرة فيغلط، يكون هذا المقلوب يقلبه. مثل حديث يعني في النار أن فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها أقواما، أن هذا مقلوب على الراوي، وإنما المراد الجنة، لأن الله لا يخلق للنار أقوام يدخلهم في النار ولا ذنب لهم، لأن هذا ينافي كمال عدل الله سبحانه وتعالى، وإنما الجنة ينشئها أقواما لأن هذا من كمال فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا المقلوب، وللخطيب فيه رسالة،
والخطيب فيه كتاب رافع الارتياب.
ذكر هنا القلب في الأسناد في الأسماء، كعب بن مرة مرة بن كعب الثاني، ويقع في المتن كحديث أبي هريرة
عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين.
نعم، هذا حديث في الصحيحين، وفيه كما حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه ينفق باليمين، الأفضل مد باليمين، تعرفون السنة أنه كان يعطي ويأخذ بيمينه عليه الصلاة والسلام، فحصل من الراوي قلب لهذا قلب. ومن ذلك الحديث حديث لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. بعض العلماء زعم أن الحديث مقلوب والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، قالوا لأن البعير يبرك على يديه كما هو مشاهد، واضح. وقيل بل الحديث صحيح ليس بمقلوب، لأن البعير يبرك على قدميه على ركبتيه عفوا، قالوا لأن كل ذوات أربع ركبتاها في يديها، ذوات الأربع ركبتاها أين؟ ما هو في رجلها، لا في يديها، فهذا يقال لها ركبة، فهذا هو الحديث المقلوب. طبعا القلب هنا إن كان عمدا للاختبار فلا حرج، أما إن كان ليس للاختبار عمدا وإنما يغلط في هذا لا يجوز. نقف عند هذا اللي هو مزيد في متصل الأسانيد. كيف نعرف المقلوب؟ يقول العلماء يعرف المقلوب بأمور، الأول مخالفته الصريحة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، نعرف أن هذا الحديث مقلوب قلبه الراوي، أو جاءت رواية تبين الصحيح مثل يمينه وشماله في هذا الحديث، الرواية الأصح اللي هي في الصحيحين، الأمر الثالث تدبر المعنى، أن المعنى يناقض اللفظ هذا المقلوب، الرابع قول أحد الحفاظ والعلماء يقول أن هذا الحديث مقلوب، وهنا يعتد بقول الأئمة في هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.